فيه خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة والأخوات، طلبة وطالبات هذه الأكاديمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف مسيرتنا مع أحاديث عمدة الأحكام ومع باب الوقف. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث حديث شريف في باب الوقف، والمصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الحديث متقدما على أحاديث أخرى في أبواب حقها أن تأتي متقدمة، ولذا عمد بعض الشراح فأخر أحاديث الوقف وقدم الأحاديث التي تتعلق بالهبة أو التي تتعلق بالعطية أو بغير ذلك من كراء الأرض ونحو ذلك، قدمها على أحاديث الوقف، لكن آثرنا أن نشرح الحديث على ما رتبه الإمام رحمه الله تعالى. ولهذا هذا الحديث الذي بين يدينا هو حديث في باب الوقف. الوقف في اللغة من الحبس والمكث، فالوقف هو التحبيس والمكث والإبقاء على الشيء، ففيه معنى الدوام، فيه معنى الثبات واللزوم والدوام. والفقهاء يقولون إن الوقف اصطلاحا هو تحبيس الأصل وتسبيل منفعته، تسبيل منفعة الأصل. تحبيسه يعني المنع من التصرف فيه بأن ينتقل من ملك الإنسان إلى ملك الرحمن جل في علاه، وتسبيل منفعته أي أن تجعل ثمرته وغلته والمال الذي يعود منه مسبلا في طريق من طرق الخير وباب من أبواب البر والقرب إلى الله تبارك وتعالى. ويعبر بعض الفقهاء عن الوقف فيقول: هو حبس مالك ماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله تعالى. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في الصحيح أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: فذكر من هذه الثلاث الصدقة الجارية، الصدقة الجارية، وهذا ما يتعلق بموضوع هذا الباب، باب الوقف. الصدقة الجارية وثيقة الصلة وقريبة المعنى بالوقف، لأن الوقف دائم ثابت تعود يعني عائدته وترجع فائدته إلى من أوقفه، سواء كان هذا الوقف في حياته أو كان بعد مماته، فهو يلحقه من ثوابه في حال حياته إن كان أوقف في حياته، وإن كان قد أوقف أي جعل الوقف مضافا إلى ما بعد موته فإنه يلحقه من ثوابه وعمله الصالح بعد الموت. يستدل لمشروعية الوقف بالجملة من كلام الله عز وجل: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالآثار هذه هي المتأخرة، ما قدموا أي في حياتهم الدنيا، وآثارهم التي تركوها بعد موتهم من العلم الصالح ومن الصدقة الجارية ومن الولد الصالح الذي يدعو لسلفه أي إلى آبائه وأجداده، فهذا كله من آثار الميت، هذا كله من آثار الميت. والوقف يستدل عليه بالجملة بكلام ربنا تبارك وتعالى من مثل قوله تعالى: وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، يعني جعل شيئا من ماله محتبسا للفقراء وللمساكين ولذوي القربى وللجهاد ومصالح الجهاد في سبيل الله. إذن هذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لم يحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام، وهذا ينقله الشراح ولعل في هذا نظر. لماذا؟ لأنه ورد أن العرب في جاهليتهم أوقفوا أوقافا على بيت الله الحرام أي على الكعبة، وبنوها من أوقاف أموالهم، وكذا حفر بئر زمزم وغير ذلك، ما تدل الأخبار على أن غير العرب في جاهليتهم أيضا عرفوا معنى الوقف وعملوا به. واختلف في أول من وقف، فقيل أول من وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل عمر أول من وقف، والصواب أن أول من وقف والله تعالى أعلى وأعلم هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقف ما أوصى به له مخيريق، فإن مخيريقا لما توفي جعل ماله وصية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأوقفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا كان في السنة الثالثة. وأما خيبر التي معنا قصة الأرض التي فيها، فهذه مما تأخر فتحه. متى فتحت خيبر؟ ها؟ نعم تفضل.
في السنة السابعة
من الهجرة، أو قيل أيضا في السنة السادسة، لكن الصواب أنها في السابعة من الهجرة. طيب، فيدل هذا على أن قصة عمر متأخرة، وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فقصته متقدمة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة لم يكن يستعذب من مائها، يعني من ماء المدينة، غير بئر رومة، فندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ليشتروا هذه البئر، ثم يجعل هذا الشاري دلوه مع دلاء المسلمين فيها، يعني له ولعامة المسلمين، وله بذلك خيرا منها في الجنة. فقال عثمان: فاشتريتها من صلب مالي، فاشتريتها من صلب مالي، يعني عد أكثر من 80 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وقفوا في حياتهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهذه الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، زيد عليها في حديث ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه قوله: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها في صحته، أخرجها في من ماله في صحته وفي حياته تلحقه بعد موته. فهذه خصال زيدت على الثلاث وجمعها السيوطي، فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل، علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، وبيت للغريب، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكري، أو بناء محل ذكري. وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر وإجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكري، أو محل ذكري. كل ذلك مما يجري على العبد إذا هو مات وانقطع عمله. كان العلماء وأهل الصلاح والديانة يعني يجتهدون في معرفة هذه الخلال وإدراك هذه الخصال والعمل بها ابتغاء الثواب الدائم الذي لا ينقطع. الوقف من هذه الخلال التي لا ينقطع ثوابها ما دام هذا الوقف باقيا، ما دام هذا الوقف باقيا ينتفع به. وحديثنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يحكي قصة عمر رضي الله تعالى عنه أنه أصاب هذا المال النفيس بخيبر، فيحكي عمر بنفسه فيقول: إني أصبت أرضا بخيبر، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ يعني يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر اشترى أرضا بخيبر، من أين اشتراها؟ كان له 100 رأس فباعها واشترى بها 100 سهم في أرض خيبر. هذه الأرض هي أغلى أمواله، ولذلك قال: لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، لم أصب مالا قط هو أنفس، والنفيس هو الجيد من كل شيء، وإنما سمي ذلك لأنه يؤخذ بالنفس، يؤخذ بالنفس لنفاسته وارتفاع ثمنه. ثم إنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره، يستأمره، يعني يطلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل في هذه الأرض. هو لا يستأمره في كيف يستثمرها في الدنيا، وإنما يستأمره في كيف يستثمرها في الآخرة، كيف يأخذ الثواب عليها طائلا بالغا كثيرا في الآخرة. وقد سمع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجاء يطبق هذه الآية ويعمل بها في نفسه، فدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أحسن ما يعرف في وجوه القرب التي يمكن أن تستثمر فيها هذه الأرض، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي وتصدقت بغلتها، أي ما يأتي من ثمرتها، فأنت تحبس أصلها، أي تحبس أصلها على ملك الله عز وجل، فتخرج من ملكيتك لها إلى ملكية الله تبارك وتعالى، ثم ما يأتيك من غلتها وما يعود من عائدتها فإنه يصرف أين؟ في مصارف البر والقرب المختلفة. ففعل عمر رضي الله تعالى عنه، وجعل يعني هذا مشروطا بأن تنفق في هذه الوجوه التي ذكرت في الحديث. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. وفي بعض الروايات هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام عمر. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. فهذا شرطه رضي الله تعالى عنه في مصارفها، أي في مصارف غلتها وثمرتها. لا جناح على من وليها أن يأكل منها، لا جناح على من وليها، يعني على من تولى أمرها وقام على إصلاحها وعمارتها أن يأكل منها، أي أن يأخذ منها لنفسه بالمعروف، أو يطعم صديقا له غير متمول فيه، غير متمول فيه ولا، وفي لفظ غير متأثل، وسيأتي معنا شرح ذلك بشيء من التفصيل. هذا هو المعنى الإجمالي لهذا الحديث، ونحن ندخل في شرحه بشيء من التفصيل. هذه الأرض التي أصابها عمر بخيبر تسمى ثمغ، تسمى ثمغ أو تمغ بالتاء وسكون الميم. وهذه الأرض كانت أنفس ماله، وهو رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. طيب، قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، معنى هذا أن الأرض التي أو أن ما يوقف ينبغي أن يكون أرضا ويستثمر ما يعود منها. فهل يمكن أن يوقف شيء غير الأرض؟ نحن عرفنا في مطلع هذه الدروس أن الأموال تنقسم إلى قسمين: عقار ومنقول، عقار ومنقول. وعرفنا أن العقار هي الدار وهي الأرض وما اتصل به، هي الأرض وما اتصل به، سواء كان اتصال قرار زي مثل البناء أو الغراس، فهذا يسمى اتصال قرار، أو المنقول وهو ما ليس بإيه؟ بعقار، ما ليس بعقار. طيب، هذه المنقولات غير الأرض هل يجوز أن توقف؟ مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل كل ما ينقل، كل ما ينقل، هل يجوز في الجملة وقفه أو لا؟ مذهبان للعلماء: الأول جواز ذلك وصحته، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، الأدرع والعدة والعتاد الذي يتخذه المجاهد سواء كان من السلاح أو كان من الدابة التي تركب أو كان من الأواني التي يحتاج إليه. فخالد رضي الله عنه احتبس يعني عدة حربه في سبيل الله، يعني موقوفة على المجاهدين، فدل هذا على جواز احتباس هذه الأشياء ووقفها في سبيل الله تعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في احتباس الخيل، فقال صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه، وفي رواية: فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. الشبع والري يكون في ميزانه، حتى البول والروث يكون أيضا في ميزان حسنات العبد يوم القيامة، فإنه في ميزان يوم القيامة حسنات. يبقى هذا يدل على جواز احتباس الخيل وعلى احتباس السلاح وعلى احتباس ما يحتاجه المجاهد، وبالجملة فذلك كله مما يدخل في الايه؟ فيما يسمى بالمنقول. إلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى فإنه ذهب إلى عدم جواز ذلك وعدم صحته، إلا أن يكون هذا المنقول تابعا للعقار أو ورد به النص فيصح وقفه استحسانا أو جرى بوقفه العرف. وأما صاحبه أبو يوسف فقال لا يجوز إلا أن يكون عقارا، لا يجوز إلا أن يكون عقارا. يبقى استفدنا من هذا أن مذهب الجمهور جواز وقف المنقولات، جواز وقف المنقولات. طيب، هنا مسألة: هل يصح أن توقف المنفعة؟ هل يصح وقف المنفعة؟ احنا عندنا الموجودات إما أعيان أو منافع، أعيان أو منافع، فالمنفعة هي ثمرة العين. أنا مثلا عندي دار منفعتها سكناها، عندي دار منفعة هذه الدار هي الايه؟ السكنى. فما رأيكم، هل يجوز أن أقف منفعة داري دون أصلها؟ هل يجوز أن أقف منفعة الدار دون أصلها؟ أو قديما مثلا كان عبد، كان العبيد يعني موجودين، فهل يجوز أن يقف إنسان منفعة عبده، خدمة عبده؟ هذه مسألة يختلف فيها أهل العلم. فما رأيكم، من يقول يصح هذا الوقف ومن يقول لا يصح هذا الوقف، ما تعليل ذلك؟ من الفقهاء من قال بالصحة والجواز، ومنهم من قال لا يصح. القائلون بأن هذا لا يصح هم جمهور الفقهاء، وخالفهم في ذلك المالكية فقالوا بصحة ذلك. الجمهور عللوا هذا بأن الأصل في الوقف الدوام والثبوت واللزوم، وهذه المنفعة لا تبقى، هذه المنفعة لا تبقى. والمالكية قدموا صحة ذلك، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى صحة هذا الوقف، فقال عليه رحمة الله: ولو وقف منفعة يملكها كالعبد الذي يوصي بخدمته، أو منفعة أم ولد وذلك في حياته، أو منفعة العين المستأجرة، منفعة العين المستأجرة، فعلى ما ذكره أصحابنا لا يصح، على ما ذكره أصحابنا لا يصح. يعني يقول مقدم في مذهب الإمام أحمد أن هذا إيه؟ لا يجري الوقف فيه. قال يعني أبو العباس: وعندي هذا ليس فيه فقه، فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس، لأنهم أباحوا وأجازوا وقف البناء ووقف الغراس. قال: ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه، أو فرس يركبونه، أو ريحان يشمه أهل المسجد، وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها. فعلم أن التطيب منفعته مقصودة، لكن قد يطول بقاء مدة التطيب وقد يقصر، ولا أثر لذلك. يعني يقول غاية ما في المنفعة أن الانتفاع بها يعني ليس على الدوام، وإنما هو مدة إيه؟ أقل من مدة ما تبقى أعيانه. فيقول يجوز ذلك ما بقيت الإيه؟ المنفعة، يعني ينعقد الوقف صحيحا على المنفعة ما انتفع بهذه المنفعة، ما انتفع بهذه المنفعة يبقى الوقف إيه؟ صحيحا ونافذة. هذا مذهب المالكية وما رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. لكن تأتي مسائل كثيرة، يمكن أن يقول قائل: هل يصح وقف الطعام؟ ما رأيكم وقف الطعام؟ الأخ الذي يكتب أنت، ما رأيك، هل يصح وقف الطعام؟
يصح إن شاء الله.
يصح إن شاء الله، لماذا؟
لأنه كالمنفعة.
كالمنفعة، يعني قولا واحدا المسألة، والمسألة فيها الخلاف، مسألة فيها الخلاف. جماهير الفقهاء على عدم صحة الإيه؟ على عدم صحة وقف الطعام، لأن الأصل في الوقف البقاء والدوام والثبات واللزوم والاستقرار والاستمرار، هذا معنى التحبيس، هذا معنى التحبيس، أن يحبس شيء يبقى، وأما أن يحبس شيئا لا يبقى فإن هذا لا يكون إيه؟ لا يكون وقفا. لكن كما قلنا، قالت المالكية بجواز تحبيس هذه المنفعة ولو كانت مدة الانتفاع قليلة، وإليه مال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. يبقى الطعام لا ينتفع به إلا باستهلاكه، لا ينتفع به إلا باستهلاكه، انتفاعك بالطعام أكلك إياه، فهذا على يعني ما ذهب إليه الجمهور لا يجري الوقف فيه. ولماذا نقول فيه بجريان الوقف؟ لأن إذا قلنا بجريان الوقف ترتبت على هذا أحكام، أنه خرج من ملك هذا الإنسان فلا يصح له أن يتصرف، وأنه لا يؤدي فيه زكاة ماله لأنه لا يملكه، وأحكام كثيرة يأتي يعني ذكرها اختصارا في ثنايا شرح هذا الحديث. وإلا فإن التصرف بالطعام بالصدقة وغير ذلك هذا مما يثاب عليه الإنسان، لكن الكلام في هل يثاب عليه ثواب الوقف أو لا، هل يثاب عليه ثواب الوقف أو لا. حقيقة إن أي تصرف في هذه الأعيان أو المنافع بالصدقة أو بالعطية أو بنفع الناس على أي وجه من وجوه النفع والانتفاع يثاب عليه الإنسان، لكن الكلام هل يثاب عليه ثواب الوقف أو لا. ثواب الوقف الأصل أنه يتعلق بما تبقى أعيانه، لأنه هذا الذي يجري الانتفاع به ويستمر الانتفاع به. طيب، هل يصح وقف المصحف؟ وقف المصحف هل يصح؟ نعم
يصح يا شيخنا.
يصح لماذا؟
لأن دائم الانتفاع بها يا شيخنا في المساجد وغير المساجد.
نعم، الأصل الحل، ولأنه من الأعيان التي شأنها أن تبقى، شأنها أن تبقى، وهذا يعني قول جماهير العلماء الأئمة الثلاثة ومحمد بن الحسن من الحنفية، خلافا لبقية الحنفية القائلين الذين قالوا بماذا؟ أنه لا يصح وقف غير العقار، يبقى لا يصح أن يوقف شيء إلا العقار، هذا يعني ما عند الحنفي. هل يصح وقف الماء؟ هل يصح وقف الماء؟ نعم يصح وقف الماء. ما الدليل؟ حديث عثمان، حديث عثمان رضي الله عنه هذا الذي ذكرناه هو الدليل على زواج أو صحة وقف الماء. طيب، هل يشترط في الوقف أن يكون على جهة القربة، على جهة أعمال البر والخير، ولا يمكن أن يكون الوقف لا على جهة البر وعمل الخير؟ جمهور العلماء على أن هذا شرط، جمهور على أن هذا شرط. من هؤلاء الجمهور؟ الحنفية والحنابلة وفقهاء الحديث يقولون اشترط أن يكون في أعمال البر، لأن هذا هو المقصود، المقصود من الوقف التقرب إلى الله تعالى. ذهب المالكية والشافعية إلى عدم اشتراط ذلك، إنما الشرط أن لا يكون الوقف على ما يحرم يعني من المعاصي. قالوا بناء على أن الوقف تمليك، فالتمليك يصح في الأشياء المباح، يصح في الأشياء المباح. طيب، سواء كنا ممن يقول بأن الوقف يجب أن يكون في عمل من أعمال البر والطاعة أو في عمل من الأعمال المشروعة المباحة أو على جهة من الجهات التي تشرع أو تباح، فلنا أن نسأل هل يجوز الوقف على الذمي مثلا؟ هل يجوز لمسلم أن يقف على ذمي؟ ما رأيكم؟ نعم تفضل.
هو لا يجوز لأن الأصل ينتفع به المسلمون،
لا يجوز، لأنه
الأصل ينتفع،
الأصل أن ينتفع بالوقف المسلمون فحسب. لكن ماذا نفعل بقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ هذه الآية تدل على ماذا؟ على جواز البر والإحسان والإقساط إلى أهل الذمة. وأيضا ثبت حكم بجواز الصدقة على غير المسلم والإحسان إلى غير المسلم، سواء يعني كان غير المسلم ده يعني قريب أم بعيد، وفي كل كبد رطبة أجر، هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يختلف قول العلماء في جواز الوقف على الذمي متى ما كان هذا الذمي معينا، بل ثبت أن صفية زوج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقفت على أخ لها يهودي، أو وقفت على ابن أخ لها يهودي، فدل هذا على جواز الوقف على ذمي معين. لكن هل يجوز الوقف من المسلم على اليهود أو على النصارى، أي الوقف المطلق غير المعين؟ قال الإمام أحمد لا يصح هذا ولا يجوز. لماذا؟ قالوا أن هذا يعينهم على ما هم عليه من الكفر، فإذا لم يكن هذا المال موجها إلى معين منهم ينتفع بخصوصه لسبب يقتضي ذلك من قرابة وغير ذلك، فإن الوقف عليهم يعود إلى تقويتهم ودعمهم، وهم على هذه الحال لا يصح الوقف عليهم. وإذا قلنا أهل الذمة فإن هذا يخرج من؟ يخرج أهل الحرب، فإن الحربيين لا يجوز الوقف عليهم. كذا لا يجوز الوقف على مرتد عند جماهير العلماء. لماذا؟ لأن الحرب والمرتد كلاهما مقتول عن قريب، الحرب نحن نقاتله والمرتد قد أهدر دمه، فهذا وما ملك أي المرتد غنيمة لمن؟ للمسلمين، وكذا الحربي ماله يقسم، المرتد والحربي كذلك ماله غنيمة وفي. إذن لا يجوز الوقف على حربي ولا مرتد. طيب، قوله في الحديث فتصدق بها، أي عمر رضي الله عنه، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. في رواية البخاري حديث نافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فهذا ظاهر الرواية التي معنا أنها من قول عمر، لكن الرواية الأخرى تفصح عن أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وقف الإنسان فإن عقد الوقف عقد لازم، عقد لازم. ما معنى لازم؟ يعني لا يملك الإنسان أن يرجع عنه ولا يملك أن يفسخه. فإذا قال وقفت مالي الفلان مما يصح وقفه على جهة كذا، فقراء أو المساكين أو أهل كذا أو جهة كذا أو فقراء بلدة كذا، فإن هذا لا يملك الإنسان عنه وفيه رجوعا، فقد لزم هذا العقد وقد تأبد على ذلك وخرج المال من ماليته إلى عموم مال المسلمين الذي ينتفعون به في مصالحهم. ولا يجوز نقله ولا تغييره إلا إذا تعطلت منافعه، إذا تعطلت منافع الوقف، كأن يكون وقف أرضا فخربت مثلا أو دارا فهدمت، عندئذ يجوز نقل هذا الوقف. فإذا نقل فإنه ينقل إلى شرطه، كأن يكون مثلا يعني جعل هذه الدار في مثلا رعاية طلبة العلم الفقراء، فينقل قيمة أو تباع هذه الدار أو تباع أو يباع هذا العقار أو تباع هذه الأرض، ويشترى بالقيمة التي أو بالثمن يشترى به أرض أخرى لتنفق يعني غلتها في المصلحة أو في المصرف الذي ذكره الإيه الواقف. واضح؟ يبقى لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية، عندئذ يجوز، أو وقعت حاجة تستدعي النقل أو تستدعي التغيير أو كانت المصلحة متحققة في ذلك. طيب، إذن هذا هو عقد الوقف. بما يتحقق هذا العقد؟ يتحقق هذا العقد بالفعل كما يتحقق بالقول، بالفعل كأن ينادي الناس إلى الصلاة في أرضه فيؤذن ويصلي ويبيح للناس أن يدخلوا ليصلوا، فكأن هذا يجعل هذا المكان مسجدا، والمسجد لا يكون على ملكي وإنما على ملك الله تعالى، أو يتخذ أرضا فيجعلها مقبرة ثم يدعو الناس إلى أن يدفنوا موتاهم فيها بالفعل لا بالقول، أي يبيح ويتيح للناس أن يستعملوها في هذه الأغراض، فهذا يدل على إخراجه إياها من ملكه، هذا تصرف فعلي يستفاد منه الوقف. والتصرف القولي هو الأصل، والقولي منه صريح ومنه كناية. فلو قال وقفت أو قال حبست أو حبست أو سبلت، فكل ذلك من صريحه، أولا لثبوته في السنة كما في الحديث حديث الباب، وثانيا لكونه مما جرى به العرف. فإذا قال حبست أصل هذه الدار أو حبست هذه الدار أو حبست هذه الأرض الزراعية أو وقفتها أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على الوقف ولا يعني تلتبس بغيره، فإن هذا ينعقد به عقد الوقف. لكن لو استعمل عبارة مشتركة بين عقد الوقف وغيره فكيف يكون الحال؟ إذا كان ينوي بذلك الوقف انعقد الوقف، أما إذا لم يكن ينوي لا ينعقد، لا ينعقد. يعني كأن في ألفاظ الوقف ما هو صريح وفيها ما هو كناية. فلو قال أبدت أو حرمت ونحو هذا فهذا يسأل فيه عن نيته، فإن نوى وقفا انعقد وإن لم ينوي لم ينعقد، وكان يعني متصرفا في ملكه بما يحب أو بما يشاء. عمر رضي الله تعالى عنه جعل هذه الأرض التي له بخيبر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، هذا يدل على مشروعية أن يقف الإنسان على ذوي قرباه ولو كانوا من أبنائه، ولو كانوا من أبنائه أو من أقربائه. عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى حفصة ثم إلى أكابر آل عمر يعني من بعده، وهي أيضا حفصة وقفت على إخوانها وآل عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقوله وفي سبيل الله المقصود به مصالح الجهاد، الأصل في قوله وفي سبيل الله الجهاد عند الأكثر من العلماء، ومنهم من أدخل الحج في ذلك لأن الحج من سبيل الله كما روي ذلك عن رسول الله. وقوله ابن السبيل أي المسافر، وينبغي أن يقيد بالمحتاج، المسافر المحتاج. وأما الضيف فإنه مطلق الضيف ولو كان الضيف غنيا. يبقى هذه الغلة التي تأتي من هذه الأرض جعلها عمر إلى عدة مصارف، جعلها إلى عدة مصارف وذكر هذه المصارف. يبقى هذا يدلك على أن هذه الجهات كلها جهات قربى، ولا يجوز كما قلنا أن يوقف على شيء فيه معصية، لا يوقف على شيء فيه معصية. فلو أن إنسانا من العوام أو الجهلة أوقف على طباعة كتب المبتدعة أو على كتب الفلسفة أو على كتب علم الكلام ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز ولا ينعقد، لا يجوز ولا ينعقد. أو أن إنسانا من الفساق أوقف على المغنين أو على المعازف أو على صناعتها أو نحو ذلك، فإن هذا كما أنه معصية فإنه لا ينعقد وقفه ولا يصح. أو أولئك الذين يخدمون القبور ويعملون في تبخيرها وتزويقها وبنائها وتجصيصها وصرف وجوه الناس إليها والذبح لها والنذر لها والقرابين التي تقرب إليها، لو أن بعض هؤلاء الجهلة من العوام جاء يعني أوقف على خدمة هذه القبور وبنائها وهذه الأعمال المحرمة لم ينعقد نذره عند الفقهاء، لا الحنفية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا المالكية. ابن القيم رحمه الله يقول الوقف على المشاهد باطل، الوقف على المشاهد باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة، فلا يصح على مشهد ولا قبر يسرج عليه يعني يضاء ويعظم وينذر له ويعبد من دون الله إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. وقوله رضي الله عنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه أو قال غير متأثل فيه. هذا شرط عمر، وهذا يدلك على جواز الشرط في الوقف ما لم يكن هذا الشرط محرما. وعمر رضي الله تعالى عنه اشترط شروطا، فيجب العمل بشروط الواقف، وإلا لم يكن لهذا الشرط فائدة. والمراد بالمعروف الذي ذكره رضي الله تعالى عنه أنه القدر الذي جرت به العادة، يعني من ولي أمر الوقف فإنه يأخذ منه بالمعروف، أي بما جرت به العادة، أو من غير أن يفسد فيه، أو يأخذ القدر الذي يكافئ عمله، القدر الذي يكافئ عمله ولا يزيد. وهذا القدر يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن، وينبغي أن يقع كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال عمر رضي الله عنه بالمعروف. والمعروف لا ينضبط، فهذا يدلك على وقوع شيء من المسامحة، على وقوع شيء من المسامحة في هذا الشرط أو في بعض الشروط أو في بعض الضوابط، حيث علق عمر رضي الله عنه على جواز الأكل بالمعروف. وهذا كما قلنا فيه اختلاف. وقوله يعني غير متمول، أي متخذ منها مالا على سبيل التملك، لأن هذه الأرض قد أخرجها عمر من ملكه إلى ملك الله تعالى، فإذا أخذ يأخذ ما يكفيه ولا يتخذ منها يعني مالا، أو لا يتملك شيئا من رقبتها، أي من رقبة هذه الأرض، يعني لا يقول أنا أخذ بأجري سهما من هذه السهام 100، واشترى 100 سهم، فيقول هذا القائم عليها أنا أخذ سهم من هذه السهام في مقابل القيام، لا يجوز له ذلك. ولا متأثل، أي لا يتخذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم. بهذا نكون قد أتينا على بعض المسائل التي تتعلق بالوقف، وإلا فالمسائل المتعلقة بالوقف كثيرة، والعلماء تحدثوا فيها طويلا. ذلك أن الوقف أنهض الأمة الإسلامية في فترة من فترات مجدها، فكانت أوقاف المسلمين هذه القوة الدافعة للعلم والتعليم، للبناء والتشييد، للصلاح والإصلاح، للجهاد وإقامة دين الله عز وجل. فلما اعتدي على هذه الأوقاف وعطلت عن مصارفها، دب الضعف إلى كثير من بلاد المسلمين، ووقع الوهن في جوانب كثيرة من الدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز هذا الدين وأهله بطاعته جل في علاه. بهذا نكون قد أتينا على كما قلنا المهم من هذا الحديث وما يتعلق بشرحه، لننتقل بعد ذلك إلى باب الهبة إن كان قد بقي وقت. بقي وقت؟ إذن يكون موعدنا في الغد إن شاء الله تعالى مع باب الهبة. نحن نأمل إن شاء الله تعالى في الدروس القليلة المتبقية أن نغطي ما تبقى من أحاديث البيوع، قد يلجئنا هذا إلى شيء من السرعة، فنعتذر إلى إخواننا لأننا يعني قد شارفنا على الانتهاء من هذا المقرر، فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم.
بارك الله فيكم شيخنا. وقبل الإجابة على أسئلة الحلقة الماضية، أستأذنكم أن نرد على اتصال من الأخت أفراح من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخ، سؤالان في درس الماضي.
تفضل.
بارك الله فيك. السؤال الأول، من أدرك ماله بعينه عند من حجر عليه لكنه يريد الثمن ولا يريدها بعينه، هل له ذلك؟ أما بالنسبة للسؤال الثاني، هل يشترط من يريد أخذ ماله بعينه أن يكون الإنسان قد حجر عليه، أم أنه يجوز يأخذ ماله من المماطل سواء أخذها بعينها أو نقدا؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم.
أما السؤال الأول فليس له أن يطالب بالثمن، ليس له أن يطالب بالثمن، لأن الأصل أن هذا مفلس، أن هذا مفلس، وهذا المفلس لا مال عنده يفي بدين الغرماء، فهو إما أن يأخذ هذه السلعة أو العين التي له، أو يكون أسوة الغرماء، فإذا دخل أسوة الغرماء فإنما يجري على بقية الغرماء، سيجري عليه، لكنه أعطي هذه الميزة حيث وجد متاعه بعينه بالشروط التي كنا قد ذكرناها. كنا قد ذكرناه. فإن بذل الغرماء له يعني قيمة سلعته فقبل ذلك فالحمد لله على ما رجحناه من جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة للغرماء ولصاحب الدين أي للرجل المفلس. السؤال الثاني
كانت تسأل الشيخ عن من حجر عليه أو المماطل.
نعم
يعني لم تتضح لي صيغة السؤال.
نعم
فهل اتضحت لديكم؟
والله لا أنا يعني ما تابعتش.
طيب خير وصل الله المستعان. طيب شيخنا سؤال سألت الحلقة الماضية. السؤال الأول اشرح حديث أبي هريرة في من وجد سلعته عند رجل أفلس وكانت الإجابة من باع متاعه لأحد أو أودعه لديه أو أقرضه إياه ونحوه فأفلس المشتري أو المودع أو المقترض وكان ماله لا يفي بديونه فله أن يأخذ متاعه إذا وجده بعينه لم تتغير صفاته بما لا يخرجه عن اسمه ولم يقبض من ثمنه شيئا ولم يتعلق به حق أحد من بيع أو رهن أو غيره فإن كان المبيع ونحوه قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه أو كان البائع قد قبض ثمنه أو بعضه أو قد تصرف فيه المفلس بما تعلق به حق أحد فلصاحب المتاع أن يتقاسم مع بقية الغرماء بلا تفاضل. انتهت الإجابة شيخ.
نعم هذه إجابة صحيحة ما شاء الله.
السؤال الثاني أذكر شروط صحة الشفعة وكانت الإجابة أولا أن يكون المبيع عقارا وليس منقولا ثانيا أن يكون مشاعا غير مقسوم ثالثا أن يكون المبيع فيما يمكن قسمته بما لا يوقع الضرر على أي من الشركاء وهو ما يسمى بقسمة الإجبار رابعا أن تكون الحصة منتقلة بعوض أي تكون بيعا لاهبة ولا وقفة.
هذه الشروط صحيحة.
الأخت أم عبد الإله من المغرب تقول السلام عليكم هل يجوز أن أوقف مصاحف لولدي المتوفى وجزاكم الله خيرا.
يعني هذه تريد أن تقف عن ولدها الذي توفي هذا إن شاء الله تعالى مما يجوز بغير خلاف بين الفقهاء فكما تجوز الصدقة عن قريبك الذي توفي يجوز أيضا الوقف عنه لأن الوقف ونوع أيضا من الصدقة ونوع من التصدق عن هذا المتوفى فهذا داخل في عموم الأحاديث التي أمرت وأباحت الصدقة عن المتوفى.
الأخت أم عبد الرحمن مصر تقول في المسجد القريب منا الأهالي كل فترة يغيرون فرش المسجد ويقومون بوضع الفرش القديم في ركن من المسجد إلى أن أصبح تلة فماذا نفعل وهل لنا إذا بعنا الكراسي المنكسرة أن نشتري بها أدوات للنظافة.
إذا قلنا إن هذه المنقولات مما وقف على المسجد أو مما كانت نية أصحابه الوقف على المسجد فإنه عند تعطل منافع هذه الأثاث أو هذه الكراسي أو هذه السجاجيد أن تنقل إلى مسجد آخر يكون بحاجة هذا الأثاث فإن لم يوجد فإنه يجوز يعني أن يباع هذا الأثاث الذي استهلك أو لم يعد ينتفع به وأن يشترى بثمنه ما يشابهه أو يماثله ثم يوضع أيضا على نية الذي وقف هذه الأشياء يوضع في هذا المسجد أو في غيره أيضا من المساجد والله أعلم.
نستأذنكم في اتصال هاتف فضيلة الشيخ من الأخ أبو مصعب من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أبو مصعب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال ممكن؟
تفضل يا أخي.
السؤال هو إذا وقفت مثلا مصاحف المسجد مثلا زي مصاحف كذا ولم يستفاد منها وتم هديتها للناس هل يجوز هذا؟
طيب.
واضح السؤال؟
نعم واضح.
طيب استاذ هل يجوز ان يوصي انسان بوقف كتب مثلا بعد موته لاحد المساجد؟
طيب السؤال واضح. واضح جزاكم الله خير. سؤاله الاول يا شيخنا عن المصاحف. نعم. طيب استاذنكم في اتصال هاتفي اخر من الاخت ام البراء من السعوديه.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي يا اختي.
بارك الله فيك يا شيخ. هل نحن مطالبون بجميع أقوال الفقهاء أم فقط نقتصر على الرأي الراجح في الاختبار يعني؟
طيب خلاص
بارك الله
واضح السؤال وفيك. طيب شيخنا الأخ أبو مصعب كان له سؤالان. سؤاله الأول أنه إذا أوقف مصاحف في المسجد ولم يستفد منها، يعني لا يوجد من يقرأ فيها، فهل له أن يهديها إلى أناس يقرؤون فيها؟
إذا كان قد أوقفها على المسجد فصارت هذه المصاحف على ملك المسلمين في المسجد، فلا يجوز له أن يفتات إذن على جميع المسلمين فينقل هذه المصاحف إلى بعض أصدقائه أو أصحابه أو من يعرف، ولكن ليأخذ هذه المصاحف إلى مسجد آخر، ينقل هذه المصاحف إلى مسجد آخر، فهذا هو الباب الذي وضعت لأجله هذه المصاحف، أو هذا هو المصرف الذي وضعت عليه، ولا يجوز له أن يرجع في هذا الشرط، لا يجوز له أن يرجع في هذا الشرط. فإن كنت قد يعني وضعتها على نية الوقف في هذا المسجد فلا ينتفع بها في هذا المسجد، فانقلها إلى مسجد آخر ولا تعطيها إلى واحد بعينه، إنما جعلها وقفا على عموم المسلمين. السؤال الثاني،
السؤال الثاني شيخنا، يعني وكان يتكلم عن إذا كان هناك إنسان هل له أن يوقف كتبه بعد موته؟
نعم
على طلب
نعم
العلم؟
نعم، هذا شيء إن شاء الله تعالى يثاب عليه، وهو من الصدقة الجارية أن يجعل كتبه في حياته أو بعد مماته وقفا على المستفيد من طلبة العلم، هذا بلا شك يدخل في الوقف على القول الذي رجحناه من جواز وقف المنقولات، والكتب من المنقولات. نعم.
الأخت أم البراء كانت تسأل هل هم مطالبون بحفظ أقوال الفقهاء أم الراجح، فقد تسأل عن الامتحان في هذه الدورة.
نحن نسأل إن شاء الله تعالى إذا سألنا عن الآراء، قد لا نطلب من عموم إخواننا أن يعرف هذا القول من قال به من الفقهاء، لكن على الأقل أن يعرف أن في المسألة قول أو قولين أو ثلاثة أو أكثر، ويعرف كيف يستدل لهذه الأقوال، ثم يعرف الراجح الذي يعني ترجح أو يعني يرجح هو، أو يأخذ من كتب أهل العلم ما ينقله عن العلماء الذين يعني رجحوا. أما يعني ترك هذه الأقوال أو عدم معرفتها إلا الراجح، فالراجح هذا إنما نقلناه بحسب يعني ما أخذنا من أخذناه عنه من أهل العلم، فالأصل أن إخواننا وأخواتنا يجتهدون ويجتهدنا في معرفة هذه الأقوال، وإن تعذر عليهم أن ينسبوها إلى قائليها، لكن عليهم على الأقل أن يعرفوا الأقوال وأن يعرفوا كيف يستدلون لها، ثم أن يرجحوا الراجح بدليل.
تفضل أخي ياسر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله ونفع بعلمكم، ذكرتم أن من أوقف على معصية بطل وقفه، فهل تسلب منه ملكية هذا الوقف؟ ولي سؤال آخر بعد إذنك يا شيخ.
أولا قولك أوقف، العلماء يقولون من وقف، يقولون من وقف كذا، ويعتبرون أن أوقف هذا من الأخطاء الشائعة، فيقولون من وقف. ثم السؤال،
من وقف على معصية، نعم، هل تسلب منه هذه ملكية هذا الوقف؟
نعم، هذا الوقف وقف فاسد لا يصح ولا ينعقد، لا ينعقد، لكن إذا كان مثلا وقف وتوفي هذا الشخص فيمكن أن تصرف إلى مصالح المسلمين العامة، لأن هذه المساجد لا تملك، مثلا لو قلنا مثلا أوقف على قبور في مساجد مثلا، هذه المساجد لا تملك، وإنما المنتفع بهذا الوقف هو عموم المسلمين، فينظر لمصالح عموم المسلمين وتوضع هذه الأوقاف فيها بما يعني يحقق المصلحة من ذلك.
الأسئلة يا شيخنا بارك الله فيك.
في هذه الحلقة سؤالان، السؤال الأول كان متعلقا بالوقف، والثاني كان متعلقا بالهبة، لكننا بما أننا لم ندرك أن نشرح شيئا في كتاب الهبة أو في باب الهبة، فإننا نقف على السؤال الأول، وهو عرف الوقف لغة واصطلاحا، واذكر دليل وحكمة المشروعية. عرف الوقف لغة واصطلاحا، واذكر دليل وحكمة المشروعية.
أحسن الله إليكم يا شيخ، وجعله الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.